أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثير في الكلام. كان كلامنا في آخر الدرس السابق في مطلب التنزيل وأنحاء التنزيل، وذكرنا أن المصنف ذكر نحوا واحدا من التنزيل، وذلك لعلاقة هذا النحو بما نحن فيه من المطلب. وزاد الشارح على المصنف نحوين آخرين من التنزيل، وذلك للفائدة. للفائدة فتكون أنحاء التنزيل التي ذكرت ثلاثة. تحدثنا في الدرس السابق عن النحو الأول الذي ذكره المصنف. النحو الأول كان تنزيل العالم بفائدة الخبر، ولازم فائدة الخبر منزلة الجاهل بهما، فيلقى إليه الخبر، يلقى إليه الخبر مع أنه عالم، مع أنه عالم عليكم السلام طلاب بفائدة الخبر وبلازم الفائدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن هذا النحو. قبل أن ننتقل إلى النحو الثاني، نتساءل أن المصنف لماذا أتى بهذا المطلب؟ لماذا ذكر هذا المطلب في هذا الموضع؟ كان من المناسب للمصنف أن يذكر هذا المطلب لاحقا في الموضع الذي يتحدث فيه عن تخريج الكلام على خلاف ظاهر الحال، على خلاف الظاهر، تحديدا في قوله فيما بعد: وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، في صفحة 50: وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه. كان من المناسب للمصنف أن يذكر هذا المطلب هناك لا هنا، لأن هذا المطلب في الحقيقة هو من تخريج الكلام على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر. الظاهر هو أن المخاطب عالم بفائدة الخبر وعالم بلازم الفائدة، فينبغي أن لا يلقى إليه الكلام، لأن مقصود المخبر هو أحد هذين الأمرين، هو أحد هذين الأمرين. فإذا كان هذان الأمران متحققين فحينئذ لا يلقى الكلام إلى هذا المخاطب، ومع ذلك ألقي إليه الخبر، ألقي إليه الخبر. إلقاء الخبر إلى هذا المخاطب مع أنه عالم بالأمرين معا هذا من باب تخريج الكلام على خلاف الظاهر. وعلى هذا فمن المناسب ومن الأولى للمصنف أن لا يذكر هذا المطلب ها هنا، بل يذكره هناك في هذا الموضع الذي أشرنا إليه. الجواب عن هذا ما ذكرتم من كون هذا المطلب ما ذكرتم من كون هذا المطلب من باب تخريج الكلام على خلاف الظاهر مسلم وصحيح، ولكن المصنف إنما ذكره هاهنا لأجل أن يدفع إشكالا مقدرا في المقام. والحاصل وهذا الإشكال هو أن مقصود المخبر إذا كان ينحصر في هذين الأمرين في فائدة الخبر، فيما إذا كان المخاطب جاهلا، وفي لازم فائدة الخبر إذا كان المخاطب عالما بالحكم ولكنه جاهل بكون المتكلم عالما بالحكم. إذا كان مقصود المخبر ينحصر في هذين الغرضين في هذين الأمرين فينبغي أن لا يلقى الخبر إلى من كان عالما بهما. والحال أننا نرى أن الخبر يلقى إلى من كان عالما بالأمرين معا، علامة استفهام بعدها علامة تعجب، هذا إشكال. فما ذكرتم ليس حاصرا، ما ذكرتم من الحصر في هذين الغرضين لا يتم. لابد أن نضيف إلى هذين الغرضين غرضا آخر، وهذا الغرض الآخر يتحقق فيما إذا كان المخاطب عالما بالأمرين معا. الجواب عن ذلك أننا نبقى محافظين على ما ذكرنا من الحصر، ولكن نقول ها هنا أن العالم بهما لا يلقى إليه الخبر إلا أن ينزل منزلة الجاهل فإذن هناك مرحلتان، المرحلة الأولى التنزيل، المرحلة الثانية إلقاء الخبر. فإلقاء الخبر إلى العالم بهذين الأمرين ليس بعنوان أنه عالم بهما، وإنما بعنوان أنه جاهل فنرجع إلى ما ذكرنا سابقا ونوسع المطلب، ننقح المطلب أكثر، فنقول هذان الغرضان، التفتوا معي، مقصود المخبر بخبره إنما يكون فيما إذا كان المخاطب جاهلا بالحكم أو كان عالما بالحكم لكنه جاهل بكون المتكلم عالما به، وهذا الجهل قد يكون جهلا حقيقيا وقد يكون جهلا تنزيليا. واضح؟ هذا تنقيح للمطلب أكثر، توضيح للمطلب أكثر. هذا المخاطب قد يكون جاهلا حقيقة وقد يكون جاهلا تنزيلا. لأجل ذلك دفع هذا الإشكال المقدر وتنقيح للمطلب وتحقيق فيه وتوضيح ذكر المصنف التنزيل هاهنا، ذكر التنزيل هاهنا. بعد ذلك نأتي إلى النحو الثاني من التنزيل. النحو الثاني هو تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به، وذلك لاعتبارات خطابية، لاعتبارات خطابية يعني لأمور إقناعية يعتبرها المتكلم في مقام الخطاب، في مقام الخطاب يظن بسببها غير المخاطب أن المخاطب غير عالم، أن المخاطب غير عالم، أن المخاطب جاهل. تنزيل، التفت معي، تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل. هذا العالم بالشيء، هذا الشيء أعم من أن يكون فائدة الخبر أو يكون لازم فائدة الخبر أو أن يكون غيرهما، أن يكون غيرهما. نحن كلامنا في فائدة الخبر ولازم الفائدة، هذا التنزيل الثاني أعام. تنزيل العالم بالشيء، الشيء كما يشمل فائدة الخبر ويشمل لازم فائدة الخبر يشمل غيرهما، واضح؟ بمجرد أن قلنا يشمل غيرهما خرج عن محل الكلام، خرج عن محل الكلام. نحن نتحدث عن فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر، لهذا قلت لكم الشارح إنما ذكر هذين النحوين للفائدة ومن باب النظير، هذا نظير لما نحن فيه وليس هو من المبحوث عنه، من مطلبنا، لا، هذا نظير لمطلبنا كما يتضح ذلك الآن إن شاء الله. إذن تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية، لأمور إقناعية يعتبرها المتكلم في مقام الخطاب، كما في قوله تعالى. طبعا هذا كثير في الكلام، هذا التنزيل الثاني كثير في الكلام، كما في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. التفتوا جيدا، في صدر الآية، في صدر الآية كان هناك ثبوت للعلم ولقد علموا. طبعا الآية بحسب ما يذكر الشراح تتحدث عن اليهود، تتحدث عن اليهود. ولقد علموا، هذه اللام موطئة للقسم، صحيح؟ يعني التقدير والله لقد علموا. إذن هناك علم، العلم ثابت وليس ثابت فقط، بل هناك قسم على ثبوت العلم. والله لقد علموا في ذيل الآية، هناك نفي للعلم، لو كانوا يعلمون، لو حرف امتناع لامتناع، صحيح؟ حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا إلى آخره، انتفت الخشية والتصدع لانتفاء الإنزال، صحيح؟ حرف امتناع، امتناع الجواب لامتناع الشر. هنا تقدير الآية بحسب ما يذكر الشراح، لو كانوا يعلمون مذمومية الشراء، لو كانوا يعلمون مذمومية الشراء لم تنعوا عن الشراء. تقدير الآية هكذا، لو كانوا يعلمون مذمومية الشراء لم تنعوا عن الشراء. لكنهم امتنعوا أو لم يمتنعوا؟ لم يمتنعوا، لأنهم شروا، ولبئس ما شروا به أنفسهم. واضح؟ فلم يمتنعوا لأنهم لم يعلموا المذمومية، لم يمتنعوا من الشراء لأنهم لم يعلموا مذمومية الشراء. لم يعلموا، ذيل الآية نفت العلم عنهم، صدر الآية أثبت العلم لهم. واضح؟ واضح. محل الكلام هو الذيل وليس الصدر، الذيل. هنا تنزيل العالم، هم علماء، بدليل الصدر، بدليل الصدر. تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به، منزلة الجاهل به. واضح؟ طبعا السبب في هذا أنهم لم يكونوا عاملين بمقتضى علمهم، فهم والجاهل سواء، هم والجاهل سواء، لأن العمل إنما يترقب من العالم، أما الجاهل لا يترقب منه العمل. فإذا لم يكن هناك عمل حتى من العالم، فهذا العالم والجاهل على حد سواء. لاحظوا، لو كانوا يعلمون، ذيل الآية نفى عنهم العلم مع أنهم علماء بدليل صدر الآية. واضح؟ هذا من قبيل تنزيل العالم بالشيء منزلة عدمه. التفتوا، المخاطب بهذه الآية من؟ المخاطب بهذه الآية من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله. والمتحدث عنه في هذه الآية هم اليهود. واضح؟ فإذا، وهذا الذي نزل منزلة الجاهل ليس المخاطب، وإنما المتحدث عنه في الآية وهم اليهود، بينما كلامنا نحن تنزيل المخاطب العالم بماذا؟ بفائدة الخبر أو بلازمها منزلة الجاهل المخاطب. الآن هذا تنزيل غير المخاطب، تنزيل غير المخاطب. فهذه الآية أو هذا التنزيل من قبيل النظير، من قبيل النظير، وليس هذا مثالا لما نحن فيه. هذا هو التنزيل الثاني. التنزيل الثالث هو تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه، تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه. التفتوا جيدا، هذا التنزيل أوسع من الأول وأوسع من الثاني. تنزيل وجود الشيء، هذا الشيء قد يكون علما وقد يكون غير علم. التنزيل الثاني كان يتحدث عن العلم، تنزيل العالم بالشيء، صحيح؟ التنزيل الثاني أعم من الأول، والثالث أعم من الثاني. فالثالث أعم منهما معا، تنزيل وجود الشيء. هذا الشيء قد يكون علما وقد يكون غير علم، قد يكون غير علم منزلة عدمه، كما في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، في البداية نفى الرمية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك أثبت الرمية للرسول. وما رميت إذ رميت، الآن الرسول رمى أو لم يرمي؟ رمى أو لم يرمي؟ البداية يقول وما رميت، ثم يقول إذ رميت، في البداية لم يرمي، بعد ذلك رمى. كيف نوجه هذه الآية؟ قالوا الرسول رمى، التفتوا هكذا يقول الشراح، الرسول رمى، ولكن هذا الرمي الذي صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترتبت عليه آثار عجيبة، حيث إنه أصاب جميع الكفار بالتراب في عيونهم بسبب هذا الرمي. وهذه الآثار التي تترتب على هذا الرمي تجعل هذا الرمي قليلا في الرمي الموجود، الرمي من هذا القبيل قليل، الرمي الذي تترتب عليه هذه الآثار العجيبة قليل في الرمي، الرمي لا تترتب عليه هذه الآثار العجيبة، الرمي يترتب عليه أثر أثران، أثر معروف واضح، لكن أثر بهذه المنزلة لا يوجد. فهذه القلة تجعله بمنزلة العدم، ينزل منزلة العدم وكأنه غير موجود، القليل هو في حكم المعدوم، في حكم غير الموجود، لقلته ينزل منزلة العدم، ينزل منزلة العدم. وما رميت إذ رميت، طبعا هو ظاهر الحال هو رمى، هو رمى، إذ رميت يعني ظاهر الحال رمى. النفي سببه ماذا؟ سببه أن هذا الرمي الذي صدر عن النبي قليل في نوعه، لذلك ينزل منزلة العدم. واضح إن شاء الله؟ هذا النحو الثالث من التنزيل. ثم بعد ذلك ينتهي كلام المصنف عن التمهيد، ينتهي كلام المصنف عن التمهيد. نحن ذكرنا أن أحوال، التفتوا جيدا، أن أحوال الإسناد الخبري كم؟ نعم، أربعة، نسيت أربعة، مضى مدة طويلة فبعد تنسى هذه المطالب. أربعة، وهي سأكون أنا نسيت أيضا، وهي التأكيد، عدم التأكيد، والحقيقة العقلية، والمجاز العقلي. قلنا قبل أن يفصل المصنف الكلام في هذه الأحوال ذكر تمهيدا، التمهيد من بداية عبارته لا شك إلى فينبغي، هذا تمهيد، ومن فينبغي وما بعد هذا شروع في ماذا؟ في تفصيل هذه الأحوال، في تفصيل هذه الأحوال. يبتدأ أولا بالكلام عن التأكيد وعدم التأكيد، واضح؟ فيذكر أمرا على سبيل الإجمال ثم يفصل هذا الأمر، ثم يفصل هذا الأمر. الأمر الذي يذكره هو هذا: فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. هذا هو ماذا؟ هذا هو الإجمال، الأمر الذي ذكره على سبيل الإجمال. معنى هذا التفتوا جيدا، يقول إذا عرفنا أن مقصود المخبر بخبره هو أحد الأمرين المتقدمين، فينبغي، فيترتب على ذلك أنه ينبغي، طبعا ينبغي بمعنى يجب، ينبغي في علم البيان بمعنى يجب، ينبغي عند أرباب البيان يعني يجب، فيجب على المخبر أن يقتصر في كلامه المركب على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، يعني بأن لا يكون هناك نقصان عن قدر الحاجة ولا تكون هناك زيادة على قدر الحاجة. إذا كان المقصود هو الغرض الأول يعني فائدة الخبر الذي يحقق فائدة الخبر للمخاطب، ماذا؟ هذا القدر من الكلام، هذا القدر من الكلام لا يزيد عليه ولا 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 تكون العبارات أقل أو الكلمات أقل، لا يكون نقصان ولا زيادة. إذا كان مقصوده هو الغرض الثاني يعني لازم فائدة الخبر، الكلام هو الكلام، لا تكون هناك زيادة ولا تكون هناك ولا تكون هنا ولا يكون هناك نقصان. طبعا على قدر الحاجة، حاجة من؟ حاجة المخاطب أو حاجة المتكلم؟ احتمالان في المقام، احتمالان، أن تكون الحاجة حاجة المخاطب المتكلم يعني المقدار الذي يحقق به الغرض الذي يريده، كم؟ لا يزيد ولا ينقص. أو الحاجة المخاطب، مخاطب كم يحتاج من الألفاظ حتى يتحقق الغرض الأول أو الثاني. فعلى كل حال هناك احتمالان في الذي يكون محتاجا على قدر الحاجة. لماذا ينبغي أن يقتصر على قدر الحاجة؟ الشارع قال حذرا عن اللغو، حذرا عن اللغو. اللغو ماذا يعني اللغو؟ اللغو هو الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه، كلام الزائد الذي لا فائدة فيه يعبر عنه باللغو، باللغو. التفتوا جيدا، هذا التعليل ينسجم مع الزيادة فقط أو مع الزيادة والنقصان؟ يعني المصنف يقول ينبغي أن يقتصر على قدر الحاجة، الشارح يقول حتى لا يقع المخبر في اللغو، حتى لا يقع، حتى يتباعد عن اللغو، حتى يفر من اللغو. جيد، هذا التعليل بهذا الذي عرفناه. ماذا عرفنا؟ قلنا الكلام الزائد الذي لا فائدة ماذا فيه. هذا التعليل ينسجم مع الزيادة أو ينسجم مع النقصان؟ مع الزيادة فقط أو معهما معا، مع النقصان والزيادة؟ بعبارة أخرى، المخبر متى يقع في اللغو؟ إذا زاد على قدر الحاجة، صح؟ أما إذا نقص عن قدر الحاجة، نقص كلامه عن قدر الحاجة، يقع في اللغو أو لا يقع؟ التعليل، التعريف الذي عرفنا به اللغو، الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه. فإذا هذا التعليل إذا تقولون لا يشمل النقص فلا يكون عاما لهما معا، والمدعى أن هذا التعليل يشملهما معا، فكيف نجيب؟ كيف نجيب عن ذلك؟ إذا اتضح الإشكال حتى نبين الجواب، إشكال واضح؟ التفتوا جيدا، هو قال حذرا من عن اللغو، حذرا عن اللغو، هذا اللغو ينسجم مع عدم الزيادة، يعني المخبر ينبغي أن لا يزيد حتى لا يقع في اللغو، لكن إذا نقص كلامه عن قدر الحاجة يقع في اللغو أو لا يقع؟ لا يقع، لأن اللغو هو الكلام الزائد ليس الكلام الناقص. وعلى هذا ففي تعليله قصور، لأنه لا يشمل النقص، يشمل الزيادة فقط. إن شاء الله واضح الإشكال. الجواب نعم، الزائد نعم، أما الأقل لا يشمل، لأن الكلام القليل ليس فيه لغو، الكلام القليل ليس فيه لغو. قدر الحاجة لو فرضنا 5 كلمات، هو أتى ب10 كلمات، هاي 5 الزائدة لغو، لكن لو أتى ب3 كلمات هذا لغو؟ ليس لغو، هذا قصور، قصور عن قدر الحاجة وليس لغو، وليس لغوا، وإنما هذا قصور. فكان ينبغي أن يقول هكذا: حذرا عن اللغو وعن القصور، هكذا واضح. كان ينبغي أن يبين الشارح، يقول حذرا عن اللغو وعن القصور. أجيب عن ذلك، التفتوا جيدا، بجوابين. الجواب الأول أنه علل لعدم الزيادة فقط، وعدم النقص يعرف بالمقايسة، يعرف بالمقايسة، يعني هو الشارح أراد أن يقول هكذا: حذرا عن اللغو على تقدير ماذا؟ على تقدير عدم الزيادة، يعني لا يقع في اللغو إذا لم تكن هناك زيادة، وعن القصور إذا ماذا؟ إذا كان هناك نقصان، عفوا، يعني إذا لم يكن هناك نقصان، يعني حذر التباعد عن اللغو على تقدير عدم الزيادة، والتباعد عن القصور إذا لم يكن هناك نقصان. لم يذكر عن القصور لمعرفته بماذا؟ بالمقايسة، يعني كأن المطلب واضح، واضح، لم يذكر. هذا جواب، هذا جواب. جواب آخر التفتوا لعله أفضل من الجواب الأول: المراد من اللغو هنا اللغو حقيقة أو حكما؟ اللغو حقيقة أو حكما؟ التفتوا معي، اللغو الحقيقي هو هذا الذي ذكرنا، الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه، هذا ينسجم مع عدم الزيادة. اللغو حكما، اللغو حكما هو فيما إذا نقص الكلام عن قدر الحاجة، لأن الكلام إذا نقص عن قدر الحاجة لا يكون مفيدا، وغير المفيد لا يعتد به، غير المفيد لا يعتد به، والذي لا يعتد به في حكم اللغو، في حكم اللغو، فحينئذ هذا التعليل يشمل عدم الزيادة وعدم النقصان. إذا واضح حتى أعبر إلى المطلب الآخر، وإذا مو واضح أعيد. مو واضح. جواب الأول أن القصور، الحذر عن القصور الذي ينسجم مع عدم النقص يعرف بالمقايسة، يعرف بالمقايسة، يعرف بالمقايسة، لأن اللغو إنما يكون على تقدير الزيادة، الحذر عن اللغو على تقدير عدم الزيادة. أما إذا كان هناك نقص فهذا قصور، الحذر عن القصور يكون بعدم النقصان. جيد. إذن إذا عرفنا أن مقصود المخبر أحد هذين الأمرين، فينبغي فيجب أن يقتصر في الكلام على قدر الحاجة وعلى هذا وعلى هذا. هسه هذا إجمال، الآن يأتي للتفصيل. يقول المخبر لابد قبل أن يلقي خبره أن ينظر إلى المخاطب. المخاطب يكون على ثلاثة أقسام، المخاطب يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول المخاطب الخالي الذهن عن الحكم وعن التردد في الحكم، عن الحكم وعن التردد في الحكم. هذا القسم الأول. هذا ما حكمه؟ هذا حكمه يلقى إليه الكلام مجردا عن المؤكدات، مجردا عن المؤكدات. هو ما عنده تصور عن قيام زيد، ولا عنده تردد في قيام زيد. أنت تقول له زيد قائم، أو قام زيد، تقول له قام زيد من دون أي مؤكد. ما معنى الخالي الذهن؟ خالي الذهن ماذا؟ معناه ماذا؟ هو ذلك المخاطب الذي يخلو ذهنه عن تصور النسبة الحكمية وعن التصديق، يعني عن التصديق بالنسبة الحكمية وعن تصورها، وعن تصورها. فليس عنده تصور ولا عنده تصديق، وما عنده تردد أيضا، تردد ما عنده، خالي الذهن نهائيا. تقول له قام زيد، هذا التفتوا معي، هذا يستغنى في الكلام الملقى إليه عن المؤكدات. إذا قلت له إن زيدا قائم كلامك خطأ، كلامك مما لا ينبغي، كلامك خطأ. هنا ماذا؟ أنت زدت في الكلام، فأنت وقعت في اللغو. ينبغي أن تقول له زيد قائم. طبعا هذه الجملة الإسمية أيضا من المؤكدات، لكن إذا لم تقصد التأكيد بها، الجملة الإسمية لا تكون من المؤكدات مطلقا، بعد ذلك نبين إن شاء الله. أو تقول قام زيد. هذا القسم الأول. القسم الثاني المخاطب المتردد في الحكم، الطالب له متردد، يعني عنده تصور، عنده شك، متردد زيد قام أو لا، زيد قام أو لا، عنده تصور وعنده تردد زيد قام أو لا، بس ما عنده تصديق. هذا يعبر عنه بالمتردد. حكمه ماذا؟ هذا حكمه يحسن تقوية الحكم بمؤكد. هذا عنده تردد فقط. يحسن أن الحكم الذي يتضمنه الخبر، هذا الحكم يقوى بماذا؟ بمؤكد، يعني يلقى إليه الخبر مؤكدا، بمؤكد حتى هذا التردد الذي عنده يزول، هذا المؤكد يزيل هذا التردد. فتقول ماذا؟ إن زيدا قائم. واضح؟ هذا المخاطب رقم 2، القسم الثاني. القسم الثالث المخاطب المنكر. هذا يجب ماذا؟ يجب توكيد الحكم، لكن بحسب الإنكار، بحسب الإنكار، يعني بقدر الإنكار قوة وضعفا. الإنكار قد الذي عنده قد يقتضي مؤكدين، فأنت تأتي بالخبر بمؤكدين، قد يقتضي ثلاثة مؤكدات وهكذا. لكن التوكيد ماذا؟ التوكيد واجب، التوكيد واجب. مثلا تقول إن زيدا لقائمون مثلا، طبعا المصنف يذكر أمثلة لذلك، بعد ذلك إن شاء الله نبين الأمثلة. فإذا المخاطب ماذا؟ التبتوا، المخاطب على ثلاثة أقسام. قسم لا يجوز، يجب تجريد الخبر بالنسبة إليه الملقى إليه عن التأكيد، وهو الخالي الذهن عن الحكم وعن التردد فيه. قسم الثاني يحسن تأكيد الخبر الملقى إليه وهو المتردد. قسم الثالث يجب التوكيد أو التأكيد، وهذا فيما إذا كان منكراً، فيما إذا كان منكراً. واضح إن شاء الله؟ هذا يأتي بعد ذلك، يأتي المصنف ذكر ذلك. الآية قالت إنا إليكم مرسلون، ثم قالت إنا إليكم لمرسلون، هذا يأتي بعد ذلك إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار. قال المصنف، قال المصنف فينبغي أن يقتصر من التركيب، من التركيب يعني في التركيب يعني في المركبات، على قدر الحاجة. هذا إجمال. تفصيل هذا الإجمال، فإن كان خالي الذهني المخاطب، فإن كان المخاطب خالي الذهني من الحكم ومن التردد في الحكم، استغني عن مؤكدات الحكم، عن مؤكدات وليس مؤكدات، عن مؤكدات الحكم. التفتوا معي، عندنا مؤكدات الحكم وعندنا مؤكدات الطرفين. مؤكدات الحكم ذكروا هي عبارة عن جملة من الأشياء، واحد إن واللام واسمية الجملة ونون التوكيد وحروف التنبيه ونحو ذلك. إن اللام اسمية الجملة نون التوكيد وحروف التنبيه، وإما الشرطية، إما الشرطية أيضا، هاي مؤكدات ماذا؟ الحكم. عندنا مؤكدات الطرفين، مؤكدات المسند أو المسند إليه، من قبيل ماذا؟ من قبيل التأكيد المعنوي، من قبيل التأكيد المعنوي. مثلا تقول زيد زيد قائم، هنا تأكيد للمسند إليه، صحيح؟ زيد زيد قائم، توكيد لفظي. أو تقول مثلا قام قام زيد، هذا التوكيد لأي شيء؟ نقول التوكيد المعنوي، يعني التوكيد المعنوي أو اللفظي كلاهما، يعني التوكيد المعنوي أو اللفظي. التوكيد المعنوي مثل جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، هذا التأكيد لأي شيء؟ للقوم اللي هو المسند إليه، ليس تأكيدا للحكم، تأكيد للمسند إليه للقوم. أو تقول مثلا زيد نفسه جاء، هذا تأكيد معنوي طبعا، نفسه للمسند إليه أيضا زيد. أو تقول قام زيد. هذا تأكيد لفظي للمسند وهو قام. القسم الأول وجب تجريده عن مؤكدات الحكم ولا يجب تجريده عن مؤكدات الطرفين، لهذا هو قال استغني عن مؤكدات الحكم ولا يجب أن يستغنى عن مؤكدات الطرفين. القسم الثاني وإن كان مترددا فيه في الحكم طالبا له، هو متردد لكن طالبا له، حسن تقويته بمؤكد. القسم الثالث وإن كان منكرا وجب توكيده بحسب الإنكار، بحسب الإنكار كما قال تعالى، هذا يعني قال الشارح وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به، هذا التنزيل الثاني، النحو الثاني من التنزيل، لاعتبارات خطابية كثير، لاعتبارات خطابية يعني لأمور إقناعية كثير في الكلام، منه قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، طبعا اشتراه بمعنى اختاره بمعنى استبدله، يعني هكذا الشراح يقولون أنه هناك كتاب سحر وشعوذة اليهود اختاروه على كتاب الله وهو التوراة، تركوا التوراة واختاروا هذا الكتاب، اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. محل الشاهد اتضح إن شاء الله في شرحنا. بل هذا التنزيل الثالث أو النحو الثالث من التنزيل، بل تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه كثير أيضا، منه قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم يقول المصنف فينبغي أي إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم أو إما كون المتكلم عالما بالحكم، ينبغي يعني يجب أن يقتصر في المركبات من التركيب على قدر الحاجة حذرا عن اللغو، هذا إجمال التفصيل. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، أي لا، ما معنى من الحكم، الحكم يعني أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أو لا، لا عند تصور ولا عند تردد، لا عند تصور يعني لا عند تصور ولا عند تردد، التفتوا، ما عند لا تصور ولا عند تردد، أصل الحكم لا يعلم به ولا هو متردد، ولا هو متردد. قال وبهذا تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه، فلا حاجة إلى ذكره. هذا الإشكال ماذا يقول؟ يقول قوله والتردد فيه هذا زائد لا داعي له، كان ينبغي أن يقول خال الذهن من الحكم فقط، الخلو من الحكم يستلزم الخلو من التردد فيه. الجواب كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. التفتوا معي، الجواب اتضح بما ذكره الشارح، الحكم ما هو المراد به الحكم؟ الوقوع ولا وقوع؟ الوقوع ولا وقوع؟ هو خال الذهن عن الحكم بهذا المعنى، يعني لم يعلم بالوقوع ولم يعلم بعدم الوقوع، إذا لم يعلم، التفت معي، إذا لم يعلم بالوقوع وبعدم الوقوع، هذا يستلزم ألا يكون مترددا؟ يستلزم أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. قد لا يعلم بالوقوع ولا وقوع، لكن يكون مترددا. أصلا التردد وعدم العلم، العلم بالوقوع أو اللا وقوع والتردد متنافيان. إذا علم بالوقوع يعني لم ليس عنده تردد،
ليس ملازمة.
نعم،
ليست الملازمة،
أي لا ملازمة. إذا علم بالوقوع عند تردد، إذا علم باللا وقوع عند تردد، إذا كان مترددا عنده علم بالوقوع أو اللا وقوع؟ لا، هذان متنافيان، متنافيان. فالاحتراز عن أحدهما لا يلزم منه الاحتراز عن الآخر. قال: بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه متنافيان لا يجتمعان، لا يجتمعان، متنافيان بمعنى لا يجتمعان حصولا، لا يجتمعان حصولا. قال: استغني، على لفظ المبني للمفعول استغني وليس استغنى، عن مؤكدات الحكم. لماذا؟ قال: لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا. هذا واضح بعد، التفتوا، إذا الذهن كان خاليا وجاء شيء ألقي إليه، هذا الشيء يتمكن من الذهن. لاحظوا ماذا يقول الشاعر، يقول: أتاني، التفتوا لهذا البيت، أتاني هواها، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، عن الحب والعشق، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. واضح؟ يعني ما صادف حب قبل هذا الحب أو عشق قبل هذا العشق، قلب خالي، فهذا الهوى ماذا؟ تمكن. واضح؟ لاحظوا ماذا يقول الشارح: لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا، وإن كان المخاطب مترددا فيه، أي في الحكم، طالبا له، طالبا له، يعني بأي معنى؟ قال: بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم، الوقوع ولا وقوع، وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أو لا وقوعها، حينئذ حسن تقويته، أي تقوية الحكم، بماذا؟ بمؤكد، ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن فيه الحكم. واضح؟ أما الجرجاني ماذا قال؟ قال: لكن المذكور في دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك. أما إذا كان عنده تردد لا يحسن لا يحسن ماذا؟ التأكيد. المصنف يقول: إذا كان عنده تردد يحسن التأكيد. الشيخ عبد القاهر يقول: لا، إذا كان عنده ظن بخلاف حكمك، بخلاف حكمك، حينئذ يحسن التأكيد. أما إذا عنده تردد لا يحسن التأكيد. واضح؟ قال: وإن كان، أي المخاطب، منكرا للحكم وجب توكيده، أي توكيد الحكم، بحسب الإنكار، أي بقدره قوة وضعفا. أم بعد مو واضح كلش، شنو يعني بقدره قوة وضعفا؟ قال: يعني يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الإنكار إزالة له، ينبغي أن تزيل هذا الإنكار. كم يحتاج؟ مؤكدين، مؤكدين، تأتي بمؤكدين، ثلاثة تأتي بثلاثة، وهكذا، كما في قوله تعالى، أو كما قال تعالى، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.